Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. في عدد اليوم سنحدثكم عن شخصية أدبية هو ظاهرة في الثقافة المغربية من خلال إبداعاته الأدبية التي خلفها لخزانة الأدب المغربي. أبدع فيها أهم روائع الأدب، جمع بين الإبداع والصحافة والعمل بالدبلوماسي، وكان لزاما عليه أن يسلط أضواء كاشفة على مخزون الذاكرة والتراث اللذين لفهما النسيان والتجاوز. ترك لنا مؤلفات ونصوصا تعرف قارئها بالكثير عن المغرب وعن أهله وثقافته وعن فترة الاستعمار الفرنسي وعن مقاومة المغاربة له ونضالهم من أجل الاستقلال. إنه رائد الأوتوبيوغرافيا المغربية عبد المجيد بن جلون.
حديث الثقافة، فرحان عياش.
ولد عبد المجيد بن جلون عام 1919 في الدار البيضاء. عن زمن الولادة ومكانها تحدث عبد المجيد بن جلون عن تفاصيلها في مؤلفه الشهير في الطفولة، والذي سنعتمده أو نعتمد بعضا منه في تتبع مسارات هذا الرجل. وهذا الأستاذ عبد الرزاق المصباحي، متخصص في النقد الثقافي والسرديات.
عبد المجيد بن جلون كاتب متعدد، وهو بالفعل رجل وطني ملتزم بالقضية الوطنية، وشخصيا أصنفه ضمن ما يسمى بالتخيل والكتابة الفكرية ما بعد كولونيالية، لأن أعماله التخيلية سواء في القصة أو في السيرة الذاتية أو أعماله الفكرية ركزت جميعها على الرد بالكتابة بتعبير أشكروفت، وهو أحد النقاد ما بعد الكولونياليين، على المستعمر بتصحيح الصورة التي رسمها عن المغاربة أو بفضح صداعاته أو بتوجيه المغاربة إلى التحديث الضروري ما بعد الاستعمار. وأقول أيضا بأنه كاتب ملتزم خدم المغرب إبداعيا وفنيا إن شئنا، وأيضا سياسيا، لأنه كان دبلوماسيا فدا استفاد منه المغرب على وجهات عدة.
هاجر والدا عبد المجيد بن جلون إلى إنجلترا عندما كان عمره سنة واحدة فقط. لم تختزن ذاكرة عبد المجيد بن جلون الشيء الكثير عن هذه الفترة، حيث يقول عبد المجيد بن جلون في دائما روايته في الطفولة، هذا مقتطف منها: لا أستطيع أن أتذكر بالطبع كيف شرعت في الحياة، ولكن لا شك أنني كنت أرفع صوتي بالعويل في الشهر الأول. لا شك أن ملامحي كانت رخوة لا تمكن الناظر إليها من تخيل الشكل الذي سيتخذه في النهاية هذا المخلوق الجديد. لا شك أن أول ما أحببته من الدنيا الجديدة التي أقبلت عليها كان هو الرضاع، وأن أول مكروه أصابني هو الفطام. نعود إلى الأستاذ عبد الرزاق المصباحي المتخصص في النقد الثقافي والسرديات.
أولا، هناك أمر ينبغي الحديث عنه، هل الأمر يتعلق بسيرة ذاتية فعلا؟ مشكلة التجنيس مشكلة قائمة في كتاب إذا شئنا أو نص في الطفولة. إذا اعتبرناه سيرة ذاتية فهذا يعني، كما يؤكد فيليب لوجون وهو ناقد حدد العناصر الأساس التي تقوم عليها السيرة الذاتية، فإن الأمر سيتعلق بحكي استعادي لشخصية واقعية عن وجودها الخاص وعن شخصيتها الفردية، بمعنى أن الأحداث التي يحكيها هي أحداث مطابقة للواقع. ولكن أستاذتي الكريمة ذكرت بأن هناك بعض الأحداث لا يتذكرها وفي عمره مثلا سنة واحدة، أو في طفولته قد لا يكون إدراكه يعني بالاتقاد اللازم لكي يتذكر الكثير من التفاصيل التي قد ينساها مع العمر، وهنا قد يضيف أحداثا تخيلية إذا شئنا يرتق بها القصة لكي تكون متسقة ومنسجمة. ولحل هذا المشكل ناقد فرنسي اسمه سيرج دوبروسكي تحدث عن مفهوم التخيل الذاتي. وهذا مفهوم التخيل الذاتي تكون فيه الشخصية بالفعل واقعية وتحكي عن ذاتها، ولكن يمكن أن تقدم أحداثا مماثلة وليس مطابقة، مماثلة للواقع وتشتغل عليها. وبالتالي مؤلف الطفولة يمكن أن ندرجه، كان يدرج ضمن السيرة الذاتية، ولكن أيضا يمكن أن نطور بأن نقول بأنه حالة فريدة في التأثير، ما يمكن أن نسميها أيضا التخيل الذاتي. هناك أحداث واقعية، هناك الكثير من الجوانب السيرية، هناك توثيق الحياة، ولكن هناك الكثير من الجوانب التخيلية ومن الإضافات التي يمكن أن يضيف إليها. مؤلف الطفولة يمكن أن ندرجه أيضا ضمن ما سميناه بقضية الكاتب الملتزم. هو أراد أن يظهر لنا ذلك الشرخ الذي تعاني أو يعاني منه هوية الطفل المغربي. لم يختر أن يذهب إلى إنجلترا، ولكن ذهب مع والديه إلى هذا الفضاء الجديد يستكشفه، وبمجرد ما حاول أن يوطن نفسه ذاته فيه ويلتقي بأناس آخرين، مثلا أطرت عائلة الباترنز التي كان له الإنجليزية التي يعني نسج علاقة طيبة مع الأخوات الثلاث لأندري وجورجي، ميلي وأنيلي وأنجي، وخاصة ميلي التي كانت له علاقة طيبة بها. إذن وطق نفسه ووطد نفسه وشخصيته في هذا الفضاء، وذهب إلى المدرسة في هذا الفضاء وبدأ يتعلم، ولكن فجأة عائلته، يعني عائلته ستعود إلى المغرب وسيعاني من ذلك الشرخ الهوياتي. كيف يبني شخصية جديدة ضمن فضاء ثقافي هو ينتمي إليه في الأصل، ولكن لم يستطع أن يتبنى كثيرا من أفكاره.
والغرس يعني هو كم أمضى في طفولته في إنجلترا؟
جميع الوقت الذي قضاه وطفولته، ولكن الأهم فيها ليس عدد السنوات، الأهم أنه ذهب إلى المدرسة. صحيح. في هذا الفضاء.
صحيح، لأن المدرسة هي أول اندماج للعالم الخارجي خارج أسوار بيته.
صحيح، والمفارقة في هذه المسألة في المدرسة بأنهم يعني عائلته لم تذهب به إلى المدرسة يعني طوعا، ولكن جاء شرطي، وهنا المفارقة، جاء الشرطي وقال لهم، قال العائلة، وجد الأم وقال لها هل لديكم طفل في سن تمرس؟ قالوا له نعم، ولكن لماذا لا يذهب إلى المدرسة؟ هل هو مريض؟ قالوا لا. قال هذا في هذا البلد من الممنوع أن يكون هناك طفل في سن تمرس ولا يذهب إلى المدرسة. إذن تخيلي معي 10 سنوات أو 4 سنوات أو 14 سنة، بمجرد ما تدخل إلى المدرسة فإنك تتبنى ثقافة جديدة عليك كلية. وتخيل معي لو كنت لمدة 10 أو 20 سنة ولكن في أسرتك وغير منفتح على الفضاء الثقافي وعلى المؤسسات الثقافية التي تبني الهوية، فإنك ستظل محافظا على الثقافة الأصل. الطفل ذهب إلى المدرسة واستطاع أن يبني أصدقاء في هذه المدرسة. علاقته مثلا بميلي كانت مؤثرة لدرجة كبيرة، ولكن فجأة حمل من هذا الفضاء وانتقل إلى فضاء آخر.
وهنا سينتقل إلى فاس. في فاس هذا الفتى، الفتى الصبي، هي مرحلة فاصلة في حياة هذا الصبي المغروس في بيئة إنجليزية، سينتقل فجأة إلى بيئته الأصلية، البيئة المغربية. تناقض بين البيئتين، ماذا يعني؟
هنا هذا يمكن أن أسميه السؤال الثقافي الذي يطرحه علينا في وقت مبكر بن جلون. هو كيف يمكن لطفل تبنى ثقافة، إذا شئت حداثية، فيها الحوار، فيها ثقافة حقوق الإنسان، فيها التربية مبنية على الأخذ والرد، فيها التركيز على شخصية الطفل وعدم نهره، إلى ثقافة ومدرسة في مرحلة ما بين الاستقلال وبعده، لا زالت توطن نفسها، ولكن فيها تربية غائرة قائمة على التأنيث، قائمة على مركزية المدرس وشمس المعارف والشخصية الواحدة، وعلى الممنوع جدا، والممنوع كثير أكثر من المباح، وعلى ثقافة تتأسس على مركزية الأب ولا تتدخل فيها السلطة الثقافية إذا شئنا أو حتى السلطة الأمنية، لأنه حالة الشرطي مثلا في إنجلترا الذي يطبق مبادئ دولة تركز على التربية إلى ثقافة فيها سلطة الجد وصرامة الجد ورأي الجد هو الأوحد، ويأتي بعده رأي الأب عفوا والمرأة أو غيرها أثره ضعيف في تربية هذا الطفل. ومع ذلك هذا الطفل استطاع أن يندمج في ثقافتي جزئيا.
إلى القاهرة سافر عبد المجيد بن جنون عام 1938 ملتحقا بكلية الأداب، ومنها سيحصل على الإجازة وينال دبلوم المعهد العالي للتحرير والترجمة والصحافة.
أنا أقرأ هذه الفترة من وجهة نظر مثقف ومناضل وشاب في 18 يبحث عن هويته الثقافية. أولا من حيث كونه مناضلا، لا ننسى بأنه في هذه الفترة سيؤسس مكتب المغرب العربي بالقاهرة، وكان منشغلا في هذه اللحظة بالدفاع عن الهوية المغربية وعن استقلال المغرب، وأنه كان من ضمن اللجان التي ساهمت في استقبال المناضل المغربي محمد بن عبد الكريم الخطابي في القاهرة، وأنه في هذه الفترة وطد نفسه بوصفه مثقفا ينشر في مختلف المجلات والصحف المصرية. إذن هذه اللحظة التي كان فيها في القاهرة، وهي ليست لحظة وإنما سنوات طويلات وصلت إلى 18 سنة، هذه السنوات جميعها جعلت من عمجيد من جلو الكاتب الذي نعرفه المناضل الوطني والملتزم بقضيته والمدافع عنها عن طريق الإعلام والكتابة، وأيضا الشخصية التي لأنه لا ننسى لأنه نتحدث في هذه المرحلة عن مصر التي كانت مركزا ثقافيا كبيرا في العالم العربي، ويحج إليها المثقفون من مختلف البلدان، وعبد المجيد بن جلون أحدهم، ولكنه استطاع أن يظفر في هذه الفترة التي عاش فيها في القاهرة ببناء شخصيته الإبداعية التي نعرفها، ولكن شخصيته النضالية التي ميزته، وبطبيعة الحال شخصيته السياسية التي ستمكنه في مرحلة لاحقة من أن يكون سفيرا للمغرب وأن يكون دبلوماسيا فدا.
أثناء مقامه بالقاهرة سينفتح عبد المجيد بن جلون على الوسط الثقافي العربي، سيلتقي رموزه الكبار. في يناير من سنة 1950 نشر عبد المجيد بن جلون في مجلة رسالة المغرب التي كان يديرها يومئذ الأديب الراحل عبد الكريم غلاب مقالا عنونه بمحنة الشعر، وقد أعاد نشره البلاغي المغربي عبد الجليل ناظم في كتابه نقد الشعر في المغرب الحديث. هذا مقتطف منه. يقول عبد المجيد بن جلون: ما كاد المذيع يعلن أنه سوف يقدم برنامجا شعريا حتى امتدت يد إلى الراديو وأطفأته فساد الغرفة هدوء غامر استسلمت فيه للتفكير في هذا الحادث البسيط، ولست أشك في أن آلافا من الأيدي قد امتدت لتطفئ الآلاف من آلات الراديو في القطر ذاته كله، ولست أشك في أن ملايين من هذه الأيدي تقوم بالحركة نفسها كلما أعلن مذيع في البلاد العربية كلها أنه سوف يتلو على الناس شعرا. انتهى كلام عبد المجيد بن جلون. المسعى الحثيث الذي يقتضي في أثره هنا عبد المجيد أن فن الشعر في البلاد العربية لم يحدث طفرة داخلية وذاتية، بل ظل حبيس بنائه القديم ولم يستطع أن ينفتح على الشعر الأوروبي المقود نحو التغني بسطوة الحياة المعاصرة.
أنا في الحقيقة يعني أقرأ هذا الكلام وأضعه ضمن سياقه. أنا أتخيل مثلا بأنه عمود الفحولة الشعرية ببنائه وسيمترية القصيدة المعروفة تحرش بها عراقيان، بدر شاكر السياب أولهم، وحاول أن يهدم البناء السيمتري للقصيدة العربية وينتقل بها إلى القصيدة قصيدة التسعيلة بحريتها. أقرأ أيضا رأيه في الشعر ارتباطا بتوجه عبد المجيد بن جلون إلى كتابة تروم التحديث أولا، ولكنها ينبغي أن تظل ملتزمة بالقضايا الوطنية. بن جلون سواء في الطفولة أو في مجموعته القصصية وادي الدماء وحتى في ديوانه براعين، جميع أعماله التخيلية سواء في القصة إذا شئنا وهي قصة رائدة، أو حتى في تخيله الذاتي أو تجاوزا سيرته الذاتية في الطفولة أو في نلاحظ تجربته الشعرية الموجهة إلى الطفل من أجل تنشئته اجتماعيا على الهوية المغربية على التمغربي، يتحدث انطلاقا من كون القصيدة ينبغي أن تكون ملتزمة، ولكن وهذا الأهم هو الذي يشير إليه من خلال هذا المقتطف، أن تعبر عن روح العصر الذي تنتمي إليه. لا يمكن أن نتقبل قصيدة تتحدث بروح عصر ينتمي إلى الجاهلية أو العصر الأموي في مرحلة فيها صراع هوياتي بين مستعمر يحاول أن يطمس هويتك الحضارية، وهذا الخطير مثلا الاستعمار مثلا الفرنسي، لأنه الاستعمار الفرنسي يحاول أن يستغلك اقتصاديا كذا، ولكن وهذا أمر ربما لا نزال نعاني منه إلى حد الآن، هو استعمار يحاول أن يطمس هويتك ويجعل هويتك مشرذمة فيها الكثير من الشروخ، لا تستطيع أن تأخذ بأصل ثابت تعود إليه، ولذلك هو ينبه إلى هذا الجانب. القصيدة ينبغي أن تعبر عن روحي عصره، ينبغي أن تكون ملتزمة بقضيتي في إطار ما نسميه أو ما يسمى في الأدبيات ما بعد كولونيالية بالرد بالكتابة. وهنا استحضر قولة لإدوارد سعيد الناقد الثقافي الفلسطيني الأمريكي الشهير، حينما يقول مثلا بأن هوية الأرض حسمت في الرواية، وكان يتحدث عن الرواية، وكأني بعبد المجيد بن جلون يقول بأن هوية الأرض الآن وهوية الإنسان الآن تحسم في الشعر، ولا يمكن أن أشعل الراديو لكي أنصت إلى قصيدة تتحدث بروح عصر قديم وبأفكار تقليدية أو مغرقة في التغليق ومغرقة في المثال.
في القاهرة سيساهم عبد المجيد بن جلون في تأسيس مكتب المغرب العربي ويبقى فيه حتى استقلال المغرب عام 1956. وطيلة تواجده بالقاهرة نشر عدة مقالات بمختلف الصحف والمجلات العربية والدولية، كان موضوعها الأساس التعريف بقضية المغرب قبل استقلاله. كما كان عبد المجيد بن جلون أيضا من المنظمين لحركة تخليص الأمير المجاهد عبد الكريم الخطابي من أيدي الفرنسيين عند مروره بمصر من منفاه إلى فرنسا. عند عودته إلى الرباط أسندت إليه رئاسة تحرير صحيفة بوزارة الخارجية، شغل عام 1958 مدير جريدة العلم، ثم التحق بعدها بمنصب وزير مفوض ثم سفيرا للمغرب في باكستان. نعود إليك الأستاذ عبد الرزاق المصباحي.
حينما تسند مناصب مثل سفير مثلا لكاتب ومبدع ومثقف أصيل ومرتبط حقيقة بالمغرب، فلا شك إلى أن يكون وجها ثقافيا مشرفا له. هذا ما يمكن أن نستخلصه، وما يمكن أن يوطد قولي هذا هو أنه في كتابه مار استقلالك كان يتحدث وظل يتحدث فقط عن كيف نبني هوية مغربية خالصة يتحقق فيها الاستقلال، ليس فقط بتحرير الأرض من المستعمر الفرنسي أو الإسباني، ولكن أيضا بتحرير العقل من مخلفات التقليدانية أو تغريب المشوه الذي مارسه المستعمر.
تراوح بوحه الإبداعي بين المقالة والقصة والشعر والسيرة الذاتية، فكانت روايته في الطفولة عام 1957 وهي واحدة من أشهر الروايات المغربية باللغة العربية والتي تعد أول أوتوبيوغرافيا في الأدب المغربي، هي عبارة عن سيرته الذاتية، وحسب النقاد فقد ضاها بن جلون بها اعترافات المفكر الفرنسي جون جاك روسو في الأدب الغربي، وحتى الأيام لطه حسين في الأدب العربي. تم نشرها ضمن مشروع ضخم كتاب في جريدة عام 1998، فكان بمثابة أول عمل ثقافي عربي موحد بين أيدي قراء لغة الضاد، حيث شاركت فيه كبريات الصحف في الوطن العربي، علاوة على أن هذا العمل وضب برسومات من توقيع الفنانة التونسية أسماء الخبير. له العديد أيضاً من الأعمال الأدبية الشهيرة: وادي الدماء، قصص قصيرة، براعم، ديوان شعر، هذه مراكش للتعريف بالمغرب، ومذكرات المسيرة الخضراء عن استرجاع الصحراء المغربية. بعيد حصول المغرب على الاستقلال، أصدر عبد المجيد بن جلون كتاباً ذا قيمة معرفية في سنة 1957 عنوانه بمارس استقلالك. هذا الكتاب هو مجموعة مقالات مجمعة أقتطف لكم من مقاله المعنون بالحضارة الحقيقية ما يلي. يقول عبد المجيد بن جلون مخاطبا المستعمر: ما فائدة الطريق المرصوفة إذا لم توصل إلى مدرسة؟ ما فائدة المدرسة إذا لم تكن كاملة؟ ما فائدة كمالها إذا لم تخرج أفذاذا؟ وما فائدة الأفذاذ إذا لم يجدوا مجالا؟ وما فائدة المجال إذا لم تكن هناك حرية؟ انتهى كلام عبد المجيد بن جلون.
في الحقيقة يعني أنا أثارني هذا المقتطف الذي أورثه لسادتي الكريمة. تحديث والاستقلال والصورة الحضارية الحقيقية لم تكن أبدا يعني مختصرة ومختزلة في بنية تحتية، لم تكن أبدا مرتبطة فقط ببناء المدارس، ولكن بأن تكون فيها روح التحديد، فيها روح تمغربية، فيها روح الحضارة الحقيقية. في التسعينات أعتقد إذا لم تخني الذاكرة مجموعة قصصية وادي الدماء كانت مبرمجة. أنا شخصيا أتذكر نصا في الإعداد هو شتاء في مانشستر، كان نصا مبرمجا في القراءات، مادة القراءة. هذا يعني بأن سيرته وتخييله وكتابته الملتزمة والمدافعة عن وطني، والتي تعطينا شهادة عن العصر الذي عاشه، هي بمثابة توثيق ممتد لحياة ممتدة.
كان آخر أعمال عبد المجيد بن جلون المنشورة قبل وفاته قصيدة بعنوان زورق ينساب. توفي كاتبنا وأديبنا عبد المجيد بن جلون عام 1981 ليكون بما خطه كاتب الأصالة المغربية. ظل ينتج أدبا وفكرا من أجل غاية وحيدة: بناء شعب ينعم بفكر حر قادر على مواصلة مسيرة بناء وطن. جذوره ثابتة وفروعه تمتد مع الزمن. شكرا لضيفنا الكريم الأستاذ عبد الرزاق المصباحي المتخصص في النقد الثقافي والسرديات. شكرا لكل من تابعنا أيضا. شكرا للأنيق سعيد القادري. إلى الملتقى الأسبوع القادم وحديث آخر من أحاديث الثقافة.